الأيام الحلوة، وربنا يفرحكم كده دايما بالكنيسة، والكنيسة فرحانة بيكم. ليس فيه عيب أو ليس فيك عيب، هو كان الموضوع بتاع سفر نشيد الأنشاد. أنا دوست الستوب ووتش طيب عشان بس الوقت. سفر نشيد الأنشاد، إيه هو سفر نشيد الأنشاد؟ يعني إيه معلوماتنا عن سفر نشيد الأنشاد؟
النفس البشرية، يعني اللي هو ربنا بيبتدي ان هو بيخبط، بعد كده مرة نستجيب، مرة نرفضه، ومرة نمر بمرحلة فتور لحد مرحلة بقى اللي احنا نقابله،
اللي هي مرحلة الاتحاد اللي هي في اخر اصحاحين. صح، احنا سفر نشيد الانشاد من الناحية الكتابية، يعني مكانه فين في الكتاب المقدس، هو السفر الواحد من اصفار الخمسة اللي بيسموها الاصفار الشعرية، لأن هو مكتوب في اللغة العبرية بشكل أدبي. احنا عندنا خمس أصفار شعرية: سفر أيوب، سفر المزامير، سفر الأمثال، سفر الجامعة، سفر نشيد الأنشاد. الخمس أصفار دولت مكتوبين بأسلوب أدبي باللغة العبرية، فهما متصنفين مع بعض. سفر نشيد الأنشاد الكاتب بتاعه هو الملك سليمان الحكيم ابن داود الملك، وده من اسلوب السفر، وهو حتى اسمه جه في السفر. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن عريس وعروس، عريس وعروس. عريس يطلب عروسا له ويبتدي يبحث عنها، والعروس بيتكلم بقى عن مراحل، ازاي العروس في الاول كانت مستجيبه وكان نفسها تقابله، بعد كده تململت ان هي تقابله لما قعد يخبط على الباب، وهي قالت ان انا نائمه وقلبي مستيقظ وصوت حبيبي هو زئات على الجبال طافرا الى اخره. وفي الاخر بيتكلم عن هذا الاتحاد لما العريس وجد العروس. طيب ايه المشكله، او اسف قبل ايه المشكله، ليه اتسمى باسم نشيد الانشاد؟ يعني مثلا لو قلنا سفر الجامعه، اتسمى الجامعه لان ده اسم من اسماء الملك سليمان، كان اسمه قالك أنا الجامعة. سفر أيوب اتسمى عشان اسمه أيوب، وهكذا. سفر الخروج بيتكلم عن الخروج. ليه سفر نشيد الأنشاد اتسمى بهذا الاسم؟ حد يعرف؟ أو إيه معنى كلمة نشيد الأنشاد؟ حتى بالإنجليز اسمه The Song of the Songs، وبالإبطي بي جو إن تيني جو.
زمير او اناشيد كتير، فده كان افضلها يعني.
ماشي، يعني ده كان الراي اليهودي ان كلمه نشيد الانشاد ان ده احلى حاجه كتبها سليمان، احلى حاجه كتبها سليمان. تفتكروا ليه هي احلى حاجه كتبها سليمان؟ الخلاص. اوكي، هو اتسمى بنشيد الانشاد، وده وجهه النظر اليهوديه، ووجهة بعد كده بقى أبائنا القديسين اللي فسروا الكتاب المقدس شافوا نفس الرؤية، إن نشيد الأنشاد بيتكلم عن أسمى حاجة في حياة الإنسان، وهو الارتباط بالله أو الاتحاد بالله. فعلى هذا الأساس اتسمى نشيد الأنشاد، أحلى أنشودة ممكن تسمعها النفس البشرية في حياتها كلها هو اتحادها بربنا او علاقتها بربنا. الاسم لوحده يخلي اي واحد يقول لك ان سفر نشيد الانشاد ده سفر غير مقدس زي ما اخواتنا المسلمين بيهاجمونا، او زي بعض الاراء البروتستانتيه تقول لك ده سفر بيحكي قصه زوجيه عاديه في حياه سليمان، تقول له اكيد اجابتك غلط، لان العنوان بتاع السفر بيوضح اللي جوه السفر. لأن اسمه نشيد الأنشاد، يعني أعمق حاجة في تسبيح ربنا، أعمق حاجة ممكن الإنسان ينشدها هو سفر نشيد الأنشاد. إحنا حتى علاقتنا بربنا، وده حتى معلمنا يوحنا اتكلم عنه، علاقتنا بربنا بتبتدي في الأول بالخوف، بنخاف من الجحيم ونفسنا نشتاق للسماء عشان ناخد المجد، بعد كده بننفذ الوصية، بعد كده بنهرب من الشر. أسمى درجات العبادة هي درجات الحب. وأنا أتجرأ وأقول لحضراتكم أن حياتنا في السماء هي حياة مملوءة حبا، يعني إحنا في الأبدية مش هنجازى على قد إيه إحنا غصبنا نفسنا كده وخلاص، ولكن إيه هي الحياة الروحية المملوءة حبا هنا على الأرض، وبالتالي هنزيد في هذا الحب ونكافئ عن هذا الحب في الأبدية. ربنا مقيسه مقياس الحب مش مقياس تاني. فإذن سفر نشيد الأنشاد هو بيلهب قلب كل إنسان بيقراه علشان يرفع عينيه ناحية محبة ربنا، مش العكس إنه يشده ناحية الأرضيات. طيب أمال فين المشكلة؟ المشكلة إن إحنا في مجتمعنا هذا، الصفحة اللي بعدها أول بوينت بقى، المشكلة إن إحنا في مجتمعنا أو مجتمعاتنا الشرقية، أولا سفر نشيد الأنشاد ده مش محل هجوم خالص في مدارس النقد الكتابي اللي موجودة في بلاد الغرب، هم بيهاجموا أسفار تانية وبيهاجموا حاجات تانية في الكتاب المقدس، لكن إحنا في الشرق بسبب التعصب المريض والجهل اللي انتشر ما بين الناس خلى عقولهم ضعيفة جدا ونفوسهم مريضة جدا وأفكارهم رديئة جدا، إن هم مش شايفين حتى النور اللي ربنا بعته. مش هقول لكم المتصوفين عن المسلمين كانوا بيقولوا إيه ده مش مشكلتنا، ولكن بتكلم المشكلة جت فين، جت منين. جت موجة في مصر كان كل ما يدعى مسيحيا كان يشتم وكان يضطهد علنا، فكان من ضمن موجات الهجوم الكتاب المقدس ومن ضمنها سفر نشيد الأنشاد. طيب واحد يقول لك يا أخي أنت بتأيف الموضوع عشان تقنعنا بحاجة مش مقنعة. هنحاول في 5 دقايق نقول أمثلة ونوضح إيه الفكرة في سفر نشيد الأنشاد. أول حاجة اللي بعدها ده الهجوم، يعني اللي بعده إيه هو الرد. أول حاجة إحنا في القرن 21 أو القرن 20 إحنا ما استنيناش الهجوم فبندافع عن نفسنا. الكتاب المقدس ده موجود ما بين إيدين اليهود وبين إيدين المسيحيين منذ قديم الأزل، فكل مفسري الكتاب المقدس اليهود والمسيحيين شايفين إن هو بيتكلم عن سفر روحي مش سفر جسدي. فكونك إن أنت تفهمه بشكل مخالف لكل الناس دي يبقى أنت اللي عندك مشكلة. زي بالظبط كده لما مجموعة من العلماء يشرحوا حاجة، زي مثلا النظرية النسبية مثلا، ويجي واحد يبقى عكس كل العلماء دولت يقولك لا مفيش حاجة اسمها النظرية النسبية. المشكلة في مين يا ترى؟ المشكلة في مين؟ أكيد مشكلة في الشخص اللي هو مش مستوعب الحقيقة. دايما لما يجي الواحد يدور في موضوع لازم يقرأ غيره فكر ازاي، الناس تناولت الموضوع ده ازاي. فلما نلاقي ان في شبه اجماع من اليهود والمسيحيين ان ده سفر روحي يبقى انت اللي عندك مشكلة. فدي اول نقطة. تاني نقطة لغة السفر. ليه ربنا استخدم في سفر نشيد الأنشاد فكرة العريس والعروس؟ وهل دي فكرة موجودة في سفر نشيد الأنشاد بس ولا موجودة في أسفار تانية؟ ده سؤال، ده محور الموضوع. يعني ليه ربنا استخدم تشبيه العريس والعروس ما استخدمش أي تشبيه تاني؟ وهل دي لغة سفر نشيد الأنشاد بس ولا موجودة في أماكن تانية في الكتاب المقدس؟ يعني حد عنده آيات تانية في الكتاب المقدس ربنا استخدم فيها نفس التشبيه بتاع العريس والعروس؟
المسيح قال عن نفسه كتير ان هو العريس، ويوحنا المعمدان قال من له العروسة والعريس.
اول حاجة يوحنا المعمدان شبه نفسه بصديق العريس، فاحنا فاهمين ان العريس هو المسيح من كلام الكتاب المقدس نفسه. حاجة تانية، حاجة في سفر الرؤية لما يوحنا الحبيب شاف أورشليم السمائية قال لك ورأيت المدينة المقدسة نازلة من السماء كعروس مزينة لرجلها. فالكنيسة في عينين المسيح عروس مزينة بكل الفضائل الحلوة. سفر هوشع قايم على فكرة ان ربنا قال له هوشع. هوشع ده اللي هو يسوع. هوشع اللي هو او يشوع او يسوع كلهم احدى لنفس الاسم. كلهم هوشع ده اللي هو المسيح. ربنا قال له هوشع قال له روح اتجوز امرأة زانية وارتبط بيها وهات اولاد. ربنا كان بيشبه ازاي هو دور ورا الكنيسة والشعب اللي كان عايش في الخطية. لان كلمة زنا معناها لآخر الشعب او الانسان اللي خلى حياته مسبية للشيطان. المسيح راح يدور على النفس دي ويفتقدها ويضمها لي. لان الجواز معناه اقتران او اتحاد. ففي استشبهات كتيرة. بولس الرسول نفسه قال لهم انا خطبتكم عروس لرجل واحد. اوكي. فاذا التشبيه ده موجود في انحاء كتير في الكتاب المقدس. طيب ليه ربنا استخدم لغة العريس والعروس عشان يعبر بيها عن علاقته بالنفس البشرية؟ واحنا وصلنا 4 دقايق. طب ما في علاقة الأبوة
الاتحاد ده تحديدا يعني احنا اللي بنتحد بيه مع المسيح. انا فهمت مش عارف اعبر.
قال له كان عشان اتفضل ليه؟ ليه يعني؟ مش كل اظنش في بنات كتير مش موافقه على الموضوع ده. اقول لكم انا سريعا عشان الوقت. كل في علاقات انسانيه مفروضه على الواحد. يعني ايه؟ كلنا ما حدش فينا اختار باباه ولا مامته ولا اخواته. اوكي؟ ولا اولاد عمه ولا حتى الصحوبيه احيانا بظروف الشغل بيتجوز بيبقى في صحوبيه. لكن الزواج هي علاقه اراديه 100%. يعني مفيش واحد مفروض يعني مفيش واحد هيروح يدور على العروسة ويدور عليها ويدفع لها مهر ويجهز شقة ويرتبط بيها ويتحد بيها إلا لو هو يريد هذا الاتحاد. ونفس الشيء مفيش عروسة هتقبل عريس ليها غير لو هي مقتنعة ان ده عريس نفسها اللي تقترن بيه العمر كله. صح؟ السيد المسيح التشبيه ده حط قدام عينينا علشان يوضح لنا علاقة المسيح بالكنيسة. سيد المسيح عريس بيدور على العروس اللي هي الكنيسة بتاعته أو كل نفس بشرية. يدور على النفس دي ويدفع المهر اللي هو الصليب عشان يقترن بهذه النفس ويتحد بيها ويكون يعني مهما حصل من ضعفات الناحية التانية يقدر يتحمل هذه الضعفات ويكمل معها. ونفس الشيء ربنا ما بيضربش حد على ايده يقول له انت هتعبدني غصب عنك. ولكن الانسان اللي ليه اشتياقات ناحيه ربنا يجد ان اتحاده بالله اتحاد ارادي. انا بارادتي عايز اسلم حياتي لربنا وفكري وطريقي وحواسي ومشاعري عايز اديها ربنا بالكمال. فاذا هي علاقه اراديه قايمه على الحب والاختيار بكامل ارادته. اوكي نجري بس شويه نكمل. اوكي كمان ليه بقى بنرفض حرفيه السفر؟ طبعا قلنا التقليد وقلنا ان مش صعب يكون نشيد الانشاد اعظم انشوده بتتكلم عن حاجه حسيه. حاجه تانية هقول لكم مثالين من سفر نشيد الانشاد في دقيقتين يبينوا ان يستحيل يكون المقصود حاجه جسديه. فمثلا في نشيد الانشاد 1:3 اسمك يعني العروسه بتكلم العريس بتقول له اسمك دهن مهراق. مهراق يعني مسكوب. لذلك احبتك العذاره لرائحه ادهانك الطيبه. في عروسه تقول على عريسها ان العذاره بيحبوه؟ وفي نفس الوقت ايه مقصود بكلمه عذاره وعلاقة اسمك دهن المهراق بالعذارة؟ أي إنسان يحاول يشوفها بمعنى جسدي هيفشل مش هيفهمها. لكن لو شفناها بالمعنى الروحي ان اسم السيد المسيح اسمك دهن مهراق. حتى صلاة يسوع دي تكرر الاف المرات، بتحرك في النفس مشاعر الحب ناحية ربنا. مجرد اسم ربنا يسوع المسيح يحرك في النفس مشاعر كتيرة جدا 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 من الخوف والقداسة والطهارة. ده اسم ربنا يسوع المسيح. اسم ربنا يسوع المسيح يربطنا بحبه على الصليب. فلما الواحد يسمع اسم السيد المسيح يغرق في حبه، يغرق في جمال وعظمة ربنا يسوع المسيح اللي عمل كل واحد فينا. فاسمك دهن المهراق لذلك أحبتك العذارة. العذارة هي كل نفس مش عايزة ترتبط بالعالم. بصراحة الإنسان مهما قعد يشبع من العالم محبته لربنا شبعها أحلى بكتير. وكل إنسان على هذه الأرض يبحث عن القداسة والطهارة بمعناها الحقيقي مش هيستريح غير لما يرتبط بالسيد المسيح. أوكي؟ ده أول حاجة. الحاجة التانية واحدة دي هتلاقوها في سفر رشيد الأنشاد أظن صح 6 آية 9 لغاية آية 10. واحدة ده العريس بيتكلم عن عروسه، هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها، هي عقيلة والدتها، هي رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسراري فمدحنها، من هي المشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. ده وصف غزل. حد يقول لي انت مرعبة؟ اوكي لا، بغض النظر عن تشبيهاتنا في البيوت، معلش عشان بس لا، بس مرهبة كجيش بألوية. مين دي؟ احنا ممكن نشوفها الست العذراء، مشرفة كالصباح، جميلة كالقمر، دي الست العذراء. وفعلا احنا على فكرة بنتكلم في زوكسولوجية العذراء بتاعت نص الليل على ان هي مقصودة في سفر رشيد الانشاد، لان هي اعظم نفس حبت السيد المسيح. ممكن نشوفها الكنيسة، مشرفة كالصباح، جميلة كالقمر. كنيسة بتطلع قديسين وشهداء من أول الأطفال الرضع لغاية العواجيز. في أجمل من كده؟ فإذن يستحيل نفهم الكتاب المقدس إن هو حاجة حسية. أنا خدت دقيقتين زيادة. في تشبيهات طبعاً إحنا محتاجين وقت أطول، لأن برضو في حاجات لما الواحد يقراها يحس إنه مش فاهمها، بس كل حاجة ليها معنى. يعني مثلاً عظمة الفخذ دي رمز للانتصاب الروحي، يعني بعد الشر اللي حتى الأمهات زمان كبيتوا على أولادهم يقول لك إيه، جا كسر حقك. الحق اللي هو عظمة الفخذ، لأن اللي هيكسر حقه هيقعد في الأرض مش هيعرف يقوم. فلما يتكلم عن الفخذ بيتكلم عن القوة الروحية. حتى في سفر المزمور تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار. السدي رمز للأمومة. فلما يقول على كنيسة العهد الجديد ان هي ملهاش سديين، رمز ان هي كانت امرأة عاقر. وحتى أشعياء قال لك الطوبة للمرأة العاقر، لان ذات المستوحشة صار لها اولادا اكتر من التي ذات اولاد. كنيسة العهد الجديد كانت كنيسة عاقر. اول ما المسيح عرفها بقى تجيب انبا انطونيوس وانبا بولا ومريمينا وماري جرجس وماري مرقص. اوكي ليه ايه؟ لا، كنيسة العهد الجديد هي اللي كانت عاقر. اول ما عرفت المسيح جابت اولاد. احنا كنيسة الامم، احنا الامم. اليهود كانوا عارفين المسيح من زمان، لكن احنا كنيسة الامم، احنا قاعدين النهاردة بسبب بركة الصليب. احنا اولاد الكنيسة التي كانت عاقرة. كانت في يوم من الايام قبل الجمعة العظيمة كانت عاقر. بعد